بسم الله الرحمن الرحيم. سيفتح الشيخ تركي درسه في كتاب الصيام من الآن. سيفتح الشيخ درسي أو تركي حفظه الله كتابه في الصيام من الآن إن شاء الله. بقي درس هكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرة من معاني العزيز معكم ماذا؟ ما يتفضل محمد؟ قوة والصلابة، وأيضا نعم قاهر والغالب. ما ارفع صوته الشريف شرفة. نعم، نذر القليل. وما الذي لا يثبت في حق الله عز وجل؟ الصلابة والنذر. نعم، الصلابة والنذر. لماذا يا أنس؟ نعم، النذر سبب النقص وكذلك غيره. آخر ما وصلنا إلى أين؟ أين وصلنا آخر شيء؟ الشرح هكذا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الهراس رحمه الله تعالى: قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب. قال: وقصد رحمه الله أن هذه الصفات المنفية السلوب التي فيها متضمن كمال ضدها. قال: وهي نفي السمي والكف والكف والند والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. الآن فيما ذكر في قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وفي قوله لم يكن له أحد، لم يكن له كفوا، ولم يكن له كفوا أحد، وغيرها من الآيات المذكورة، ذكر جملة من صفات السلوب المنفية عن الله عز وجل، أن الله عز وجل لم يكن له ولد، وهكذا في غيره: فلا تجعل له أندادا، لم يكن له كف ولا ند ولا نظير ولا شبيه. طيب، ثم ذكر من صفات الكمال الذي في حق الله عز وجل. ثم هذا الدرس متفرع عن درس مضى، وهي القاعدة في الإثبات والنفي عند عقيدة أهل السنة. ما يا عمار؟ مر معنا الأصل في الإثبات ماذا؟ هل التفصيل أو الإجمال في الإثبات؟ لا، أعكس. الإثبات ماذا؟ التفصيل. الآن تقول عزيز مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هذا تفصيل أو لا؟ تفصيل. الله حليم غفور عليم كريم إلى غير ذلك، هذا تفصيل. والأصل في النفي ماذا؟ الإجمال، ليس كمثله شيء. طيب، وآيات كثيرة تدل على ذلك، وله المثل الأعلى، هذا الأصل. ومر معكم أنه قد يأتي خلاف الأصل أو لا؟ تذكر متى قد يأتي الإثبات أو النفي تفصيل مفصلا؟ عقيدة من أولا؟ عقيدة من التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات؟ عقيدة من؟ عقيدة المبتدعة. عقيدة المبتدعة هذه العقيدة، وقلنا قد يخرج هذا إلى الأصل، يخرج من الأصل إلى ماذا؟ تفضل يا محمد. نفي ما ادعوا الكاذبون، قال الله عز وجل إن له ولد، فقال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، أيضا توسيع دائرة الإثبات، لأنك إذا نفيت شيئا لابد من إثبات كمال الضد. أما النفي المجرد فليس بمدح. أيضا يا عبد الرحمن ده ما يتوهم نقص في حق الله عز وجل فيما قالوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأراضين ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فقال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، وأدلة كثيرة على ذلك. طيب ما الفرق بين المعطلة والمشبهة؟ والأولى أن يقال الممثلة، لأنه مر معكم أن الأولى التعبير بماذا؟ على بالتمثيل. لماذا؟ من يذكر لماذا الأولى أن يعبر بالتمثيل دون التشبيه؟ الذي ما أجابه تفضل. لأن هذا ونص القرآن، دلالة القرآن والسنة عليه، ليس كمثله شيء. أيضا نعم ماذا؟ التمثيل يشمل ما شفيتنا تهم حولها. أحسنت، لأن التشابه موجود في أصل معنى الصفة، التشابه في أصل معنى الصفة موجود بين الخالق والمخلوق، تصف الله عز وجل بالعلم والمخلوق موصوف بالعلم، فأصل التشابه في أصل معنى الصفة موجود. أيضا غيره، ها بقي واحد مهم، ها أن المبتدعة يلقبون من أثبت الصفات الأسماء والصفات بالمشبهة، فلو قلت بلا تشبيه أي بلا إثبات الصفات، بلا إثبات الصفات. طيب الفرق بين المعطلة والممثلة؟ المعطلة اسم عام، المعطلة اسم عام يدخل فيه جميع الفرق، ومر معكم تقسيم التعطيل وتقسيم المعطلة. أما الممثلة فهو أخص في ذلك، من مثل الله عز وجل بخلقه. فالتعطيل قلنا اسم عام يشمل فيه جميع الفرق، يشمل يدخل فيه تحت جميع الفرق في ذلك. ثم هل الأشاعرة يخوى على درجة واحدة؟ لا، الأشاعرة درجات، فمنهم معتزلة نقرأ. قال أما قوله هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن التوبيخ، الذين أثبتوا الند، هذا استفهام إنكار يتضمن التوبيخ. قال أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، والسمي والمكافئ والنظير، أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا، قال مثلا أو شبيها، وهذا ضعيف كما موجود عندكم، طريق علي بن طلحة، انقطاع علي بن طلحة بين ابن عباس، لأنه لم يسمع علي بن طلحة، فإذا مر معكم التفسير علي بن طلحة عن ابن عباس فهو لم يسمع من ابن عباس، هذه فائدة تمر معكم في أي تفسير تمر معك الآن علي ابن طلحة عن ابن عباس تعرف أنه ما سمع منه مباشرة، تعرف أنه في انقطاع. قال والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا، يوبخهم، وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكف المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليراجع إليها، فليرجع إليها. هذا قال هنا أحد ولم يكن له كفوا أحد، هنا نكرة أحد في سياق ماذا؟ النفي الذي لم، وهذه من سياق ماذا؟ من سياق إيش؟ العموم. فالنفي فالنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام الإنكاري يفيد العموم، في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. ومراتب صيغ العموم كثيرة، منها أسماء الشرط، أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، آلة الاستغراقية وغيرها من طيب أيضا ما دل على العموم بمادته ككل وقاطبة وسائر، هذه كلها من ألفاظ العموم. فهذه قاعدة التي ما الشاهد من درسنا الآن، النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. هذا نفي، هذا نفي. هذا قال: وأما قوله فلا تجعله لله أندادا، بقي ينزه الله عز وجل التنزيه على 5 أقسام سريعا. الأول عن الشريك في الربوبية، وهذا رد على الملحدين. التنزيه على 5، الأول عن الشريك في الربوبية وهذا رد على الملحدين، بل وعلى الصوفية غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن لأقطابهم تصرف الكون. ثانيا التنزيه عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون، التنزيه عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون، التنزيه عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون. ثالثا التنزيه عن الشريك في أسمائه وصفاته، التنزيه عن الشريك في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها. وتمثيله بالمخلوقين، تنزيه عن الشريك في أسماء وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتمثيله بالمخلوقين. مثلا يا أخوة في السواء ماذا يقول المبتدعة؟ قالوا معنى السولاء الوجه، قالوا معنى الثواب، وهكذا في غيرها من الصفات والنزول، مثلا قال ينزل أمره أو ملك ملائكته وهكذا. الرابع تنزيه في أمره الكوني وقدره، تنزيه في أمره الكوني وقدره عن أن يكون بلا حكمة، تنزيه في أمره الكوني وقدره عن أن يكون بلا حكمة. وهذا رد على الجهمية وغيرهم. فالله عز وجل ما خلق الخلق عبثا سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهذا ينزه الله عز وجل عن هذا، ولذلك هذا مر معكم في عقيدة الجهمية، بل يقول ليس في شرعه سبحانه وتعالى، وهذا الذي سنذكره في الخامس، ليس في حكم ولا تعليل، فليس عندهم لا من تعليل ولا باء السببية ولا شيء أبدا. وهو الخامس، اكتب الخامس: تنزيه في شرعه الديني عن النقص وعن منافاة الحكمة، تنزيه عن في شرعه الديني عن النقص من منافاة الحكمة، عن النقص ومن منافاة الحكمة، تنزيه في شرعه الديني عن النقص ومن منافاة الحكمة. قال: وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوي، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. قال: وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعل، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظرا وأمثالا وسويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة ولا تملك ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأكثر من هذا مر بتوسع في درس الظهر، في درس الظهر في ذلك. وهذا قلنا لكم هذا هو مبدأ دعوة الأنبياء والرسل من هذا التوحيد، من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. فهذا الذي يبدأ حتى الإنسان في مخاصمته الخصم ومناظرته للخصم، أن يبدأ يربطه بشيء لا مفر منه حتى يقر بذلك. يعني مثال ذلك يعني تقول له هل قول الله حق قبل أن تبدأ؟ إذا مثلا أراد أن يؤول الصفات أن المقصد بالوجه المراد به الثواب أو غير ذلك، تقول هل قول الله حق؟ سيقول ماذا؟ نعم، لو قال باطل كفر، انتهت المناظرة. طيب هل كلام الله يتناقض؟ فإن قال نعم كفر، ما يحتاج إلى مناظرة معه. فإن قال نعم خلاص هنا تمسك بذلك. فإن قال المراد به كذا فقول الله حق، كلام الله لا يتناقض في ذلك. ومن هنا تأتي بالردود كما مر معكم الردود التفصيلية. فلا بد أن تمسك الخصم في شيء حتى لا محيص أنت تعتقد كذا. فمن هنا تستطيع أن تقول يلزم من قولك كذا أن كلام الله متناقض، يلزم من قولك كذا. قال وأما قوله من الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب الله، كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. والصحيح ماذا؟ ها ذكي أنس، الصحيح الأول، الصحيح الأول ما هو؟ يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين لله. يقول الله عز وجل إذ نسويكم برب العالمين، فهم حبوا الله عز وجل وحبوا آلهتهم. فإذا يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله، فالمشركون أحبوا الله عز وجل وأحبوا آلهتهم. أما المؤمنين ماذا؟ أما المؤمنون فأفردوا المحبة لله. القول الثاني الذي ذكره والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لآلهتهم، فالمؤمنون يحبون الله أكثر من حب المشركين لآلهتهم. والصواب هو الأول، لأنه وقعوا في شرك، والشرك هنا في شرك المحبة، وهذا هو الصواب. إذن في هذه الآية إثبات شرك المحبة عند المشركين. من أراد قراءة أوسع من ذلك مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد العاشر صفحة 56، المجلد العاشر صفحة 56، وأيضا مدارج السالكين لابن القيم المجلد الثالث صفحة 21. وهذا ترجيح أيضا قول شيخ الإسلام، وترجيح شيخ الإسلام رحمه الله أن المؤمنين يحبون الله أشد من حب المشركين لله، فهم يحبون الله ويحبون آلهتهم. قلنا مدارك السالكين المجلد الثالث 21، ومجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 56. قالوا أما قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، من يذكرنا به؟ عندك يا جافر، الحمد تعرف ماذا هو؟ ذكر إيش؟ محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، أحسن. قالوا أنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، هذا مر معكم لا أريد نكرره في أول الكتاب حتى نمشي، مر معكم الفرق بين الحمد والمدح، والفرق بين الحمد والشكر وبين المدح، معروف هذا. قالوا أنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات، وهذا مر معكم، لأنهم يقولون ألف الحمد ما هي؟ يقولون للاستغراق، هناك من قال الجنس، قال استغراق، وضابط ال الاستغراقي يحل محلها كل، فكل المحامد من لله عز وجل، هذا المقصود بك. يعني انظر ماذا يقول هنا، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه وتعالى متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلقة إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. يعني الله ولي الذين آمنوا، ومر معكم الولاية بمعنى النصرة والتأييد وغير ذلك. فيقول الله عز وجل لا يولي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداء من المشركين. تذكرون مرة معكم فائدة حين تقول سبحان الله هو تنزيه لا شك، لكن تنزيه عن ماذا؟ الدارج أو المعلوم لدينا جميعا ماذا؟ تنزيه الله عز وجل عن النقائص، هكذا هذا معلوم النقائص. بقي شيء ونبهنا عن هذه الفائدة، قلنا هذه فائدة قل من ينتبه لها، هذا معلوم حين تقول سبحان الله يتبادر إلى ذهنك معلوم أنك تنزه الله عز وجل عن جميع النقائص، وهذا من أقسام التنزيه. نعم، لكن بقي شيء، هات يا محمد. نعم أحسنت، ألا ماذا تمثل صفاته بصفات المخلوقين، مفهوم الآن؟ إليك الآن علمه كعلمه وهكذا. قال هذا لابد، يقول الشيخ ابن عثيمين لابد أيضا من هذا الأمر الثاني. قال وأما قوله يسبح لله، هنا إخوة في اللام، اللامات ثلاث، اللامات ثلاث، اللام الأولى لام الإخلاص، الثانية لام الملك، اللامات ثلاث، لام الإخلاص، لام الملك، هي جارة تأتي، إلا أن معانيها في البلاغة تأتي معناها كذا تأتي معناها كذا. ولام الملك هو نوعان، ذو الملك أي ينفذ حكمه ينفذ حكمته أو ينفذ حكمه أمره في ملكك، ينفذ حكمه وأمره في ملكه، وذو الملك، ذو الملك الذي يملك ملك الأعيان، وذو الملك أي يملك ملك الأعيان. العبد مالك إلا أنه ملك قاصر، فالله يملك العبد وما يملكه. طيب اللام الثالث لام الاستحقاق، وهي التي تضيف المعاني إلى الذوات، تضيف المعاني إلى الذوات، معناها كذا لله، يسبح لله. قال فالتسبيح والتنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم، ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، والصحيح أخوة كما مر معكم في درس التفسير أن ماذا عندك عمر، هل تسبح الجمادات وغيرها بلسان المقال والحال أو بلسان المقال فقط؟ أحسن، بلسان المقال والحال، وما يدل على ذلك ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلو كان بلسان الحال ما احتاج إلى قوله أن تفقهوا تسبيحهم. ومر معنا في التفسير أدلة كثيرة على من على هذا القول على أنها تسبح تسبيح ماذا المقال والحال. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ ومما استدلوا به مر معكم تسبيح العصا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطعام، وهذا ترجيح ابن جرير وغيره من أهل العلم كثير، ونقلوا عن ابن كثير أيضا، ترجيح ابن جرير وابن كثير على أنه التسبيح بلسان المقال والحال. قال وعندي أن الثاني أرجح، ما هو؟ بلسان المقال. هذا من يقول هذا؟ الهراس. قال بداية قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحا بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، مفهوم الآن أو لا؟ خلاص ما يحتاج إلى قال ولكن لا تفقهون، لأنه بلسان الحال ما في داعي مثلا قد يقول أن ذكر هذا الاستدراك في ذلك، فإذا كان بلسان الحال يعني ما تسمع إذا ما في داعي لذكر مثل هذا، فإذا هذا قال ما يدل على أنه بلسان المقال. قال وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ولقد ذكر أيضا عندكم هذا الكلام والخلاف في ذلك شيخنا كمال رحمه الله، والخلاصة ما سمعتم، والخلاصة ما سمعتم أنهم يسبحون بلسان المقال. قال وأما قول تبارك إلى تبارك الذي إلى آخره فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية، والبركة معروف هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. تعريف البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وصفة تبارك مختصة بالله، ذكر نقرأ الفائدة التي ذكرها في الحاشية. قال ابن القيم: بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منه تبارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وما جعل كذلك وهو ما جعل كذلك لكان مباركا. قال: وبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل من مبارك، هذه تضاف إلى الله عز وجل، عزة الله، قال بركة الله، قال بارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك. وهذا الآن بعضهم يقول يعني تبارك فلان، لا. قال: ولا يصلح له، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به تعالى، لا يجوز أن يصف تبارك، صفة تبارك مختصة به، كما أطلق على نفسه: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن صفة تبارك هذه خاصة بالله عز وجل. وبركة تضاف إلى الله إضافة الرحمة والعزة، الفعل منها بركة، بركة الله هذه من بركة الله، طيب الذي فعل الآن، وصفة الذي قال صفة تبارك فهي مختصة بالله عز وجل، لا تقول تبارك فلان، لا، أنت تدعو الله عز وجل أن يجعلك مباركا، لكن هذه صفة خاصة بالله عز وجل. قال: فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد بذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، الخلو أي قبل أن يخلق الخلق لا يكون نقصا. وقد نبهنا بالحاشية قال جامي: لو عبر شيخي بغير هذا التعبير لكان أولى. قال: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنها سميت البركة لثبوت مائها، البركة لثبوت مائها وهو بعيد، وبعضهم ينتقد هذا، قالوا قد يدخلون عليها المبتدعة من هنا يقولون تثبتون النزول فهذا يلزم التغير، لأنه قال هنا: وقد فسر بعضهم التبارك بثبات وعدم التغير، وهم لا يقولون بالتغير، والمراد بأن الله عز وجل لا يلحق نقص بوجه من الوجوه، وسيأتي بقية الفوائد التي تتعلق في ذلك. ننظر الجامي قال: وكلمة اختيارية عبر الشيخ للرأس بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله عز وجل اختيارية لا مفهوم لها، ليس هناك كمالات اختيارية، مفهوم الآن وجد التدقيق الآن، لأنه قال: فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية، فقد يقول قائل أن هناك من الصفات الاختيارية ليس كمالات، مفهوم الكلام هنا. انظروا الحاشية رقم 1 في قول الجامي، قال: بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله اختيارية لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، ليس هناك كمالات اختيارية وغير اختيارية، إلا إذا قلت أفعال الله الاختيارية قيد لا مفهوم له، إذا أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها اختيارية، لأن مر معكم الصفات الفعلية ما هي ما يسمى هي الصفات الاختيارية، هي الصفات الاختيارية، حتى لا يتوهم أيضا أن هناك ليس أن فيها نقص في ذلك، نقال كمالات الاختيارية. فيقول هنا: لا، أفعال الله عز وجل الاختيارية قيد لا مفهوم لك، حتى لا يتوهم نقص في ذلك. فلنكتفي الآن. هذا اللفظ الأولى، الكمالات الاختيارية، الكمالات هذه يبعدها كما ذكر هنا منبع عليه الشيخ الجامي رحمه الله. البركة صفة، قلنا الآن بركة الله تضاف إلى الله عز وجل، وتبارك هذه صفة من صفاته سبحانه، لا يجوز قول الإنسان كذلك، هذه الصفة الآن تبارك، لكن هل تقول إنسان مبارك؟ نعم، لذلك تقول للشخص مثلا إذا هنأته مبارك عليك، ليس كما يقال عامة مبروك، هذا غلط. مبروك من برك الإبل عليه، من برك الإبل تقول مبروك كثير، بعضهم يقول ألف مبروك، هذه أخطاء موجودة كثيرة.